بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم. نقطة أولى: ما زال الكلام في بيان مصاديق ولاة الصبي. تقدم الكلام في النحو الأول وهو الأب والجد، وقلنا بأن المفروض إشارة المصنف للوصي من أحدهما، يقع الكلام فعلا في الثاني من أو ممن له الولاية على الصبي وهو الحاكم الشرعي. والمراد بالحاكم الشرعي في المقام ليس القاضي، وإنما المجتهد العادل الجامع للشرائط من الطهارة، طهارة المولد والذكورية ونحوها مما ذكر في محله من شرائط الحاكم الشرعي. فليس المراد به القاضي، وإن شرط في القاضي نفس الشروط كما يذكر في محله. وعليه فالصبي الفاقد للأب والجد ولم يوصي أحدهما بوصي على الصبي، تصل النوبة لولاية الحاكم الشرعي على هذا الصبي، أي أن ولاية الحاكم تكون طولية بعد فقد ثلاث مصاديق: الأب، الجد، الوصي من أحدهما. إذا لم يوجد أحد هذه الثلاثة تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي فيكون وليا على أموال الصبي. النقطة الثانية: كان من المفترض منهجيا أن يدخل المصنف مباشرة في أدلة وشرائط وبقية تفاصيل هذه الولاية التي تقتضي جواز تصرف الحاكم الشرعي في أموال الصبي، ولكن لمناسبة ذكرها المصنف، وهي أن بعض حضار الدرس في درس الشيخ رحمه الله الشيخ الأنصاري طلبوا منه شيء من التفصيل في مناصب الفقيه أو مناصب الحاكم الشرعي، فيقول المصنف امتثالا لطلبهم نذكر شيئا من هذا المطلب. ولأجل ذلك يتعرض المصنف جزاه الله خير الجزاء لبيان مناصب الفقيه. وهنا صار في هذا المحل صار مناسب أن يبين بعض الأعلام شيء من التعليق وشيء من التوضيح في مناصب الفقيه، فيذكر ثلاثة مناصب للفقيه: المنصب الأول منصب الإفتاء، والثاني منصب الحكومة، والثالث منصب الولاية على الأنفس والأموال. يذكر الأول والثاني بشيء من الإيجاز، ويشير إلى أنهما خارج محل البحث، وتفصيل الكلام في كل منهما موكول لبابه. الأول موكول لباب الاجتهاد والتقليد وهو منصب الإفتاء، والثاني وهو منصب الحكومة موكول إلى باب القضاء، الثالث هو محل البحث. المنصب الثالث وهو منصب الولاية على الأنفس والأموال منه تتفرع هذه المباحث من كون الفقيه له الولاية أو خصوص الحسبة وما يسمى ولاية الفقيه. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إذا ماكو استفهام توضيح إضافة في نعم.
السلطنة على الرعية سلطانا، هل هذه أيضا في مناسب الفقيه؟
لا، هذه في الثالث، سيأتي خلال بيان إجمالي للأول والثاني، ثم الثالث هو الذي يقال فيه هذه الخصوصية وهذه الصفة أو لا. النقطة الثالثة في توضيح منصب الإفتاء أو في توضيح منصب الإفتاء. أولا، لا يراد من الإفتاء مجرد إبداء القول وإبداء الرأي وإظهار حكم لموضوع معين على مستوى القول والتلفظ والذكر في مجالس البحث أو الحديث مع الناس. لا يراد من الإفتاء هو الذكر اللفظي للفتوى، وإنما على اعتبار أن هذا الإفتاء بهذا المستوى، الإفتاء بمستوى التلفظ بحكم ما، من حق أي شخص عالما كان أم جاهلا، باحثا دارسا كان أم مبتدئا، لكل أحد أن يقول كذا حرام، كذا واجب، كذا كذا، لا بقصد الحكاية، بقصد الحكاية ويكون مثلا ناقلا إلى آخره. لا يراد من الإفتاء هذا المستوى من ذكر الفتوى، وإنما المراد من الإفتاء حجية فتوى وقول الفقيه. حجية، أي أن قول الفقيه يكون منجزا ومعذرا في حق العام، في حق غير المجتهد. وبعبارة أخرى، منصب الإفتاء أو حق الإفتاء للفقيه بمعنى وجوب الاتباع من العام الراجع إليه أو من ثبتت حجيته في حقه. فحينما يقال منصب الإفتاء، أن الفقيه له منصب الإفتاء، أي أنه حج على غيره ممن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد أو مرتبة قدرة الإفتاء. ويترتب على هذا، يترتب على أنه شنو؟ له حق الإفتاء أو مفتي، حجية ووجوب الاتباع ممن لم يصل لهذه المرتبة. صار واضح إن شاء الله؟ فمنصب الإفتاء بهذا المعنى يكون في قبال العام والاحتياط الذي يذكر أو اللذان يذكران عدل للاجتهاد في باب الاجتهاد والتقليد، حينما يقال بأن كل إنسان لا يخلو إما أن يكون مجتهدا بلحاظ كل مسألة، كل إنسان بلحاظ كل مسألة، إما أن يكون مجتهدا أو يكون محتاطا أو يكون مقلدا. مقلد يعني هذا العام الذي لا يبلغ مرتبة الاجتهاد وليس له مستوى من معرفة وتمييز متى يحتاط وكيف يحتاط، فيكون مقلدا أو عاميا. هذا الاجتهاد الذي يذكر في هذا التقسيم عدل للاحتياط والتقليد هو المقصود به شنو؟ مرتبة الإفتاء. هذا أولا. ثانيا، في موارد الإفتاء، بعد كون المراد من الإفتاء حجية فتوى وحجية قول الفقيه وبالتالي وجوب العمل بتلك الفتوى من قبل من لم يصل لمرتبة الاجتهاد، فمن الطبيعي أن يأتي سؤال في المقام: ما هي الموارد التي من حق الفقيه أن يفتي فيها؟ ما هي الموارد التي من حق الفقيه أن يفتي فيها؟ أيضا نلتفت في المقام حينما نقول من حقه أن يفتي فيها، يعني لو أفتى ففتواه حجة ويجب الأخذ بها. هل يفتي في قضايا بديهية ضرورية؟ هل يفتي بأن الله عادلون هكذا؟ أو يفتي مثلا بأن الخمر سائلون؟ أو يفتي مثلا بأن الإنسان ذكر وأنثى وقد يكون خنثى؟ هذه تدخل في موارد الإفتاء، أو هناك تحديد؟ أين مواطن حق الإفتاء للفقيه بحيث لو أفتى كانت فتواه حجة ويجب العمل بها، ولو أفتى في غيرها، هذه النقطة المهمة، ولو أفتى في غيرها لا تأخذ، لاحظوا شنو نعبر، لا تأخذ عنوان الفتوى وإنما تأخذ عنوان التشخيص، فيكون الفقيه المجتهد في غير موارد الإفتاء حاله حال غير المفتي، حال العامي كما سيتضح. إذن ما هي موارد الإفتاء؟ واضح إن شاء الله. يقول المصنف هناك موردان، المورد الأول الأحكام الشرعية أو بعبارة أخرى المسائل الفرعية. قد المسائل الشرعية بها عمومية، لا أخذ عنوان آخر، المسائل الفرعية. ويقصد بالمسائل الفرعية، خلنا نذكر الاثنين ثم نجي نبين، الأول المسائل الفرعية والثاني الموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب الحكم عليها. الأول شنو اسمه؟ المسائل الفرعية. الثاني الموضوعات الاستنباطية. المصنف ما خليها وحده، لا كملها وياها، من حيث ترتب الحكم عليها، وسيأتي توضيح هذا القيد. ما المراد بكل هذان؟ إذن للفقيه موردان من حقه الإفتاء فيهما، ما عداهما حاله حال غير المفتي. أما المسائل الفرعية فيقصد بها الأحكام التكليفية الخمسة، الحرمة والكراهة والوجوب والاستحباب والإباحة، والأحكام الوضعية كالصحة والفساد والقضاء ونحوها من الأحكام الوضعية التي من هذا القبيل. واضح إن شاء الله. هذه المسائل الفرعية. وأما الثاني وهو الموضوعات الاستنباطية فيقصد بها الموضوعات التي يحتاج تشخيصها وتحقيقها وتحديدها إلى إعمال نظر، لأن الشارع تدخل وبينها بما هي موضوعات لأحكامه، وتوضيح ذلك. هذا الموضوعات الاستنباطية يحتاج لها شيء من التوضيح. قال الأعلام الفقهاء أن الموضوعات للأحكام أو الموضوعات للمسائل الفرعية على ثلاثة أقسام. الموضوعات ثلاثة أقسام. القسم الأول الموضوعات الشرعية، الموضوعات الشرعية وهي الماهيات المخترعة التي ابتدعها الشارع كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها. هذه عناوين تؤخذ موضوعات، فيقال الصلاة واجبة، الصلاة مستحبة، الزكاة واجبة، الصوم مستحب، وتأخذ هذه الموضوعات، تأخذ شنو؟ موضوعات لأحكام. هذه تسمى موضوعات شرعية، يعني لم تكن موجودة قبل الشارع، الشارع هو ابتدعها وأضفى عليها أحكام معينة. واضح إن شاء الله. وهذه الموضوعات أي الموضوعات الشرعية يرجع في تشخيصها إلى الشارع بتمام تفاصيلها. فمثل الصلاة أصل موضوعيتها، أصل عنوانها كموضوع يؤخذ من الشارع، أجزائها من الشارع، شرائطها من الشارع، كل تفاصيلها من الشارع. هل يمكن لغير الشارع عقل عرف تكوين كذا أن يتدخل في تشخيص الموضوعات الشرعية بنحو من التشخيص؟ أبدا. هذا نحو القسم الأول، واضح إن شاء الله. القسم الثاني الموضوعات الصرفة أو الموضوعات الخارجية التكوينية الصرفة، ويراد بها الأعيان التكوينية الخارجية التي لا حاجة لتدخل الشارع في تحديدها أو تشخيصها أو بيانها ونحو ذلك، من قبيل الشات. حينما يقال مثلا الشات تأخذ موضوع الشات يجوز أكل لحمها أو يجوز أكلها، الشات يجوز بيعها، الشات كذا، الشات موضوع. الخمر تقال الخمر حرام، الخمر لا يجوز بيعه، وهكذا من أحكام. وهكذا تقول مثلا الخنزير، الخنزير نجس، الخنزير لا يجوز أكله، الخنزير لا يجوز بيعه، الخنزير لا يجوز إهداؤه، الخنزير فاقد المالية لا مالية، فوقع موضوعا لبعض الأحكام. كذلك مثل الدم، الدم نجس، الدم يحرم أكله، وهكذا. مثل هذه العناوين شات خنزير دم خمر أرض حجار إنسان، إنسان يأخذ موضوع في بعض الأحكام أو لا، رجل امرأة، هذه مواضيع تأخذ، أم أب ابن، سقد في بعض الحالات تكون شيء من التفاصيل قيود وكذا، لكن هي كموضوعات، هذا شيء يسموها موضوعات صرفة، موضوعات تكوينية أو موضوعات خارجية صرفة لا تدخل للشارع فيها. يعني الفقيه لا يحتاج لتدخل الشارع لتشخيص ما هي حقيقة الدم، ما هو الدم حقيقة تكوينية خارجية موكولة إلى المختبرات، ما هو الشات حقيقة خارجية موكولة إلى العرف والعقلاء، هو يميزون الشات عن الماعز مثلا، عن الإبل، عن غيره، ما ينتظر الشارع يجي يعطينا تعريف للشات. واضح إن شاء الله. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من الموضوعات هو الموضوعات الاستنباطية. ها القسم الثاني لا تدخل للشارع، سواء كان الشارع الحقيقي أو التنزيلي، يعني لا تدخل للقرآن ولا للسنة ولا للفقيه. حتى الفقيه في مستوى الرسالة العملية لا يتدخل في بيان ما هو المراد من الدم أو الخمر أو الشاب، يقول الخمر حرام من باب اللطيفة والشاهد، أنه في أحد الأزمنة في زمن وجود السيد الخوي رحمة الله عليه كان في مسجد الخضراء، تعلمون أو لا تعلمون، كان يصلي أو يدرس أيضا في مسجد الخضراء، وكان مسجد باب مسجد الخضراء مقابل للسوق المقابل لباب الخضراء، وكان هنا قريب بعض القصابين جزارين قبل أن تصير هذه التغييرات وهذه التوسعة وهذا الشيء من البناء، كان الجزارين موجودين قريبين إلى الحرم الشريف، بحيث يرى هذا ما يسمى بالجنارة أو باللحوم المعلقة. فجاء شخص يسأل السيد الخوئي، قال له سيدنا أنتم قلتم بأن الذبح لابد أن يكون بالكيفية الفلانية، وأن ما أدري الخرزة تكون كذا، وأن فري الأوداج، عفوا سيدنا لم أفهم ما المراد من الأوداج وما المراد من الخرزة وكيف، مباشرة للسيد أخوه شنو أجاب؟ أجاب بأن قال له إذا تسمح اذهب واسأل أولئك الجزارين، هم أعرف، هم العارفون بهذه الحقيقة. يعني كلام اللي يقول نحن فقهاء نفتي أن الذبح يكون بالكيفية الكذائية، أما تطبيقها لا لا لا. أنا فقيه أفتي أقول الخمر حرام، أما ما هو الخمر؟ ليست وظيفتي أنا كفقيه أقول ما هو الخمر. اذهب إلى العرف، إلى عامة الناس، إلى من يعرفون هذه الأمور ويميزون بين الخل والخمر والماء والعصير وغيره. أنا الفقيه أقول التكفير بشات، ولا تكفل مثلا من خرج من منى قبل كذا في كذا فعليه شات، هل تكفي مثلا الماعز؟ لا لا تكفي. لكن ما الفرق بين الماعز والشات؟ أنا سوف أذهب إلى السوق وأشتري الشات كي أكفر، كيف أعرف أن هذه شات وليست ماعز؟ فقيه شخص أبدا، وإنما هاي وظيفة. حتى في تلك التمييزات بين الأعمار، مثلا الإبل في سماع يحضر التسميات في فترة من عمر المولود من الإبل شنو اسمه ما أدري، كذا بعد كذا إلى اسم، بعد كذا إلى اسم، أسماء مختلفة بحسب العمر. الناقة التي تلد مثلا مرة أو مرتين لها اسم، والناقة التي تلد خمسة أو أكثر لها اسم، الناقة حينما تكون مرضعة لها اسم، حينما تكون غير مرضعة لها اسم. فحينما يقال مثلا في الزكاة كل كذا عدد عليه مثلا الاسم الفلاني، اثنين أو ثلاثة من كذا إبل، تشخيص أن هذه تحقق فيها الاسم أو لا، مر عليكم في باب الزكاة سما تحضرنا الأسماء، لبون وجذع وإذا جذع وبعد ساذ مثلا، من يجي يقول مثلا في هل قد عدد جذع واثنين لبون، خب هو يفتب هاي الفتوى. لكن إذا أخذنا الفقيه إلى محل وجود الإبل قلت تفضل مولانا شخص لنا التأخذ، وين الجذع وين اللبون؟ يقول أنا ما أدري، أنا ما أعرف. هذا بعد هو أصحاب الشأن في هذا المجال هم الذين يشخصون هذه تسمى جذع أو لا، هذه تسمى لبون بنت لبون أو لا. واضح إن شاء الله. فإذا هذا القسم الثاني تشخيصه وتعيينه خارج عن الشارع بكل مراتبه، واضح. القسم الثالث الموضوعات الاستنباطية من قبيل، نذكر لها مثال وبعدين نجي نعرفها، من قبيل الغناء، من قبيل الوطن، الغسل، الغيبة، الأواني، البيع، العدالة، الكرية، هذه العناوين تؤخذ موضوعات لبعض الأحكام. ولكن هذه الموضوعات ليست مبتكرة من الشارع كالصلاة والصوم، وليست هي تكوينية خارجية بحتة صرفة كالقسم الثاني، وإنما هي أمور اعتبارية بين التكوين الخارجي وبين الابتكار الشرعي، فعنونت بأنها موضوعات استنباطية، ويقصد بها الموضوعات التي يتوقف تحديد حقيقتها وتشخيص شرائطها وتفاصيلها على الشارع، وإن كانت هي في أصولها حقائق عرفية. فمثلا الغناء، الغناء ليس مبتكرا مبتدعا من الشارع كما ابتدع الصلاة والصوم والحج، وإنما هو حقيقة موجودة لدى العرف قبل الشارع، ولكن المحرم منها من الغناء لا مطلق الغناء، وإنما خصوصية. هذا الذي اختلف فيه الفقهاء في فهم مراد الشارع، هل أن المحرم هو الغناء المطرب دون غير المطرب، أو أن المحرم هو الغناء المستلزم لترجيع الصوت دون ما لا ترجيع فيه، أو أن المحرم هو أيضا خلاف اللي يقع في الغناء. فإذا نفس عنوان الغناء حقيقة عرفية، لكن التشخيص والتحديد كموضوع لحكم شرعي ليس هو تلك الحقيقة الموجودة عند العرف، وإنما بتهذيب بتدخل بتحديد من الشارع. كذلك وطن، الوطن مفهوم وحقيقة عرفية موجودة قبل الشارع، لكن لم يكن الوطن مطلقا أخذ موضوعا في الأحكام الشرعية، أن يكون قاطع في السفر، أن يكون المكلف فيه واجب التمام، أن كذا إلى آخره، وإنما بتفاصيل أن يملك فيه أرض أو لا، أو يملك دار أو لا، يولد فيه أو لا، يقصد الاستيطان فيه أو لا، أو هذه جميعا. ما هو المراد من الوطن؟ تحديد ذلك أصل الحقيقة موجودة عند العرف، لكن تحديدها كموضوع لحكم شرعي موقوف على تدخل الشارع. الكرية، كرية مقدار من الماء موجود عند العرف حقيقة، لكن ما هو الكر الذي أخذ موضوعا لحكم الشارع بأنه لا ينجس أو يطهر إذا ألقي على نجاسة أو ما شاكل؟ أي كر؟ هل هو بما كان مكسره مثلا 27 شبر بهالمقدار أو غيره من التحديدات؟ اختلاف، بعض يقول 27، بعض يقول 33، بعض يقول على الاختلاف، تحديداته بالوزن بالراطل أو تحديده بالوحدة قياس المسافة، وحدة قياس الحجم، اختلاف. سبب الاختلاف أن الشارع تدخل، أن كذلك الزوال، الزوال هو شنو؟ ميل الشمس أو حركة الشمس عن كبد السماء، وهذه حقيقة عرفية. كان العرب آنذاك أو العموم البشري آنذاك يحددون أوقاتهم بفجر وطلوع فجر وطلوع الشمس وزوال ومغيب، فإذا هذه حقائق عرفية موجودة. لكن أي زوال الذي أخذ موضوعا أو شرطا في الصلاة أو في حكم ما؟ لأن الشارع تدخل، لاحظوا الخطوة اللي بعدها، لأن الشارع تدخل وحدد هذه الموضوعات وقع الخلاف في مراد الشارع. هل مراد الشارع من الغناء هو كذا أو كذا بسبب تضارب الروايات واختلاف الكيفيات التي بينها الشارع أو التي وصلتنا عن الشارع؟ ما هو المراد من الكرية؟ روايات موجودة، اختلف الفقهاء بسبب ما وصلنا من روايات مختلفة، وهكذا العناوين الأخرى. فعبر عنه كقسم مستقل غير الموضوعات الشرعية وغير الموضوعات الصرفة، عبر عنه بالاستنباطية. بمعنى شنو الاستنباطية؟ الموضوعات التي يتوقف تحديدها من حيث هي موضوع لحكم شرعي يتوقف على الشارع. صار واضح إن شاء الله؟ بلي. سؤال شيء؟
هل الموضوعات الاستنباطية تكون اعتبارية أو ليس بالضرورة أن تكون اعتبارية؟
يعني الآن الموجود غالبا اعتباري، للمقصود واقعها. لاحظوا الكرية، الكور هو هذا المقدار من الماء، لكن هل الذي أخذ موضوعا للحكم الشرعي هو هذا المقدار الخارجي أو التقدير الاعتباري؟ الشات التي اللي هو من القسم الثاني بوجودها الخارجي، هذه الشات يجوز أكلها، ما عدنا نجي نعرف الشات ونقول ما أدري، يعني ما تعتقد أنها شات يجوز أن تضحي بها أو أن تكفر بها؟ لا، الشات هاي عين الخارجي. أما الكرية، كرية كتحديد، حينما نقول تحديد يعني له ضوابط معينة، إذا اعتقدت أن الضوابط موجودة في هذا طبق الحكم، فالحكم يطبق حقيقة لا على العين الخارجية وإنما على ما شخصته بشروط وبتفاصيل معينة. سائل ما نتعبر عنه اعتباري أو تعبر عنه بأنه مثلا تكويني ولكن بقيود شرعية. تبني قلت قيود شرعية بعد ما بقى نفس العين الخارجي. واضح إن شاء الله. إن قلت خب استصار عندنا ثلاث أقسام. تعرف ماذا؟ هي الموضوعات التي يتوقف تحديدها تحديد تعريفها وبيان شرائطها على بما هي موضوعات شرعية، بما هي موضوعات شرعية على الشارع، يتوقف ذلك على الشارع. فإذا صار عندنا ثلاث أقسام، موضوعات شرعية، موضوعات وموضوعات استنباطية. الأول واضح، هذا أساسا تثبيته بالموضوعات. قد البعض أصلا يقول ماكو داعي، يعني هو كلها حقيقة شرعية. الثاني واضح، موضوعات على القاعدة. الثالث يأتي هنا أشكال. إن قلت الثالث كيف يكون موضوعا ويرجع فيه إلى الشارع مع أن الموضوعات تكليف المكلف؟ إذ الفارق بين الشارع والمكلف أن وظيفة الشارع بيان الأحكام، ووظيفة المكلف تشخيص الموضوعات. فالمكلف إذا أراد أن يمتثل يأخذ الحكم من الشارع، هو يشخص الموضوع فيمتثل أو يعمل. أما وهذا واضح في الأول، هذا كل أحكام حتى وإن كانت مثل الصلاة والصوم والحج سميت موضوعات إلا أنها في حقيقتها هي أحكام وضعية. الثاني كذلك على القاعدة يوكل إلى المكلف. أما الثالث كيف يكون موضوعا ولكن يؤخذ من الشارع؟ واضح؟ هذا إن قلت في مقام الجواب. لم يكن الرجوع للشارع في القسم الثالث بالدقة رجوع في الموضوع، وإنما هو رجوع في الحكم. لم يكن رجوع في الموضوع وإنما هو رجوع في الحكم. إذ البحث عن الغناء مثلا أنه المطرب أو غيره أو أنه فيه مشتمل على الترجيع أو لا، إنما هو بالدقة رجوع لحرمة هذا أو حلية ذاك. الشارع حينما قال الغناء حرام نرجع إليه لتشخيص الحرمة بالدقة، هل هي الحرمة الثابتة لمطلق الغناء أو للغناء الكذائي؟ البحث في الدقة أو الرجوع للشارع بالدقة لم يكن في الموضوعات وإنما في الأحكام. نعم ليست الأحكام الكلية وإنما الأحكام الجزئية، ولا فرق في الرجوع للشارع في الأحكام سواء كانت كلية أو جزئية. واضح إن شاء الله.
شارع قبل من الغناء وحرام ماني عنه.
نعم.
مثلا إذا قال شارع الغناء حرام، أي. نعلم مثلا ما الحرمة، مفهوم الحرمة عندنا بارد يجب الاجتناب عن مثلا، فلماذا نرجع إلى شارع للحكم لعلم؟
لا لتحديد مفهوم الحرمة وحقيقة الحرمة، هذا واضح، وإنما هذا جزئي من جزئيات كلية الحرمة أو لا. نعرف أن الحرمة وجوب الترك أو ما يستحق العقوبة على فاعله، هذا واضح، لكن هل هذا مصداق للحرمة أو مصداق للوجوب أو مصداق للإباحة؟
والمفروض أننا نعلم هذا، أيننا نشخص شنو هذا الشيء، فإننا نرجع للشارع ليتبين لنا الحكم هل هذا مثل عارض على هذا الشيء أم لا.
ها يعني الموضوعات الغناء مثلا كموضوع مشخص عندنا الفرد الأول والفرد الثاني والفرد الثالث، مثلا هذا غناء فيه ترجيع، غناء لا ترجيع فيه، هل الحرمة ثبتت لهذا أو لهذا؟ فأنا أبحث عن الحرمة كجزء، كجزئي، كفرد، هل ثبت هنا أو ثبت هنا؟ كما أبحث عن الحرمة مشرعة أو لا، هل شرعت الحرمة للعصير العنبي؟ حينما هل العصير العنبي حرام أو لا؟ أحيانا يصير بحث عن العصير العنبي، لكن بحث عن العصير العنبي بما هو ماذا؟ ثابت له الحرمة. فإذا البحث عن شنو؟ هل هناك تشريع أو لا؟ هذا بحث عن كلية الحرمة أو كلية الحكم. ومرة أجي أبحث هذا مصداق للحرمة أو لا؟ هذا ومن هذا؟ هذا الحرمة. يعني هل حرمة هذا الغناء ثابتة؟ هذا مصداق للحرمة أو لا؟ طبعا هذا كلام المصنف، هذا اللي هو قلنا في البداية بأنه التعبير الذي ذكره المصنف بقوله الموضوعات المستنبطة من حيث هي شنو؟ موضوعات للأحكام الشرعية. هذا اللي يريد به بأنه لا يكون الرجوع، ليس المقصود الرجوع للموضوعات بما هي موضوعات، وإنما للموضوعات بما هي موضوعات، بما هي شنو؟ للأحكام الشرعية، تؤول إلى حكم شرعي. قال هذا الأول، وهو شنو؟ إيه الأول من الثلاثة، وهو الإفتاء. قال من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم. من لا يستقل بالتصرف كما بين البعض أنه فيه ملاحظة، هذا يعني فيه تسامح، يقصد بما لا يستقل بالتصرف كاليتيم والمفلس والمجنون، لكن التعبير الأنسب أن يقول ما لا سلطنة له على تصرفه، لأن تعبير من لا يستقل بالتصرف قد يوهم أو يفهم منه اختصاص ولاية الحاكم بالشخص الذي يحتاج في تصرفه إلى إذن وتتميم، بأن يكون له قابلية التصرف ولكن يحتاج تتميم، كما في البنت الباكر، التي البنت الباكر إذا أبوها موجود، لا مو ذيك رشيدة، البنت الباكر الذي وجد أبوها، فهي لها قدرة التصرف ولكن هذا تصرفها ناقص يحتاج إلى تتميم وهو إذن الأب. هنا ماذا نقول؟ هذه البنت لا تستقل في نكاحها، لا تستقل، وإنما تحتاج إلى تتميم. هذا في مثل المجنون لا يمكن أن يقال بأنه لا يستقل بمعنى يحتاج إلى تتميم، وإنما المجنون فاقد لأصل قدرة التصرف، واضح؟ فلذلك لو عبر المصنف كما قيل، المراد من هذا التعبير من جملة أولياء التصرف، المفروض يقول في مال من لا سلطنة له على تصرفه. من لا سلطنة له يشمل الصبي والمجنون والمفلس ونحوه، كل بعد مشمول، سواء كان له قابلية التصرف ويحتاج تتميم أو لا قابلية له أصلا كالمجنون. أعم من لا يستقل، أعم من لا سلطنة له، أعم لأنه من لا يستقل ما يشمل المجنون، من لا يستقل قد يفهم منه، هذا طبعا قلنا تسامحه مو بالدقة هيك يعني، إلا أن تأخذ بنحو السالمة بانتفاء الموضوع، لكن العرف عادة لا يفهم القضايا بسالمة بانتفاء الموضوع، يفهمها سلب الحكم. لا يستقل بالتصرف يعني هو عند قابلية التصرف ها، ولكن ما مستقل. أما تجي تقول لا أنا أفهم أنه شنو سالم بانتفاء الموضوع أصلا ليس قابل للتصرف، تقول هذا صحيح بس هذا بيتكلف. أما إذا قلت لا سلطنة له، هذا أعم من كونه لا قابلية للتصرف أو كانت له قابلية ولكن يحتاج تتميم، فاقد للسلطنة. من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم، والمراد منه من الحاكم الفقيه الجامع للشرائط لشرائط الفتوى. وقد رأينا هنا ذكر مناصب الفقيه امتثالا لأمر أكثر حضار مجلس المذاكرة، فنقول مستعينا بالله تعالى للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة. أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليه العام في عمله لا مطلقا، ومورده هذا بعد أكو فد مثال بين إن شاء الله بالقسم الآتي، أنه الفقيه إذا شخص الهلال بداية الشهر هذا داخل بالإفتاء وداخل بالحكومة، ومورده يعني مورد ما يحتاج إليه أو مورد الإفتاء المسائل الفرعية هذا أولا، والثاني والموضوعات الاستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها. هذا القيد اللي سويناه إن قلت ولا إشكال ولا خلاف في ثبوت هذا المنصب للفقيه إلا ممن لا يرى جواز التقليد للعامي، هذه فاتنا ما بيناها، وإن كان هذا أيضا موكول لمحله. هذا ذكرنا بأنه المقصود من الإفتاء هو الذي يقع في قبال ماذا؟ الاجتهاد والاحتياط. هذا المنصب ثابت للفقيه أو لا؟ كل من قال بجواز التقليد قطعا لا بد أن يقول بحجية الإفتاء فينطي هذا المنصب للفقيه. أما بعض الإخباريين مثلا الذين قالوا بأنه لا يجوز التقليد منعوا جواز التقليد، فمن باب أولى شنو يصير حنون؟ بعد لا معنى لإعطاء حجية للفتوى والفقيه. وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد. هذا الأول وهو الإفتاء. المنصب الثاني الحكومة غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.